شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الفصل الحادي عشر: الأحداث من غزوة تبوك إلى حجة الوداع. أولا: قدوم وفد ثقيف. ألف: تاريخ قدومهم. قال ابن إسحاق: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وقد قال موسى بن عقبة: إن قدوم وفد ثقيف إنما كان بعد حجة أبي بكر الصديق، وتبعه على ذلك البيهقي في الدلائل. ولكن الحافظ ابن كثير استبعد ذلك فقال: وهذا بعيد. والصحيح أن ذلك كان قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن إسحاق، والله أعلم. ب: شرطهم الذي طلبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع والثمانون بعد السبعمائة من حديث وهب قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. أخرجه أبو داود وأحمد وسناده حسن. جيم: طلب عثمان بن أبي العاص من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله إمام قومه. الخامس والثمانون بعد السبعمائة من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. دال: شكوى عثمان بن أبي العاص من اعتراض الشيطان له في صلاته. السادس والثمانون بعد السبعمائة من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال: فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. أخرجه مسلم وأحمد. السابع والثمانون بعد السبعمائة ومن حديث عثمان بن أبي العاص أيضا قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك ورحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن العاص: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك الشيطان، أدنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي، وقال عليه الصلاة والسلام: أخرج عدو الله. ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحق بعملك. قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. أخرجه ابن ماجه. ثانيا: وفاة عبد الله بن أبي رأس المنافقين. ألف: مرضه وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته. الثامن والثمانون بعد السبعمائة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي في مرضه نعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك من حب يهود. فقال عبد الله: فقد بغضهم أسعد بن زرارة. فمه، أي فماذا نفع أسعد بن زرارة إذ أبغض اليهود وما أبعد عنه الموت. وقد جاء عند أحمد فمات، وجاء في لفظ أبي داود زيادة: فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. أخرجه أبو داود والطبراني وأحمد في المسند. ب: سبب كسوته بقميص النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع والثمانون بعد السبعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان العباس بن عبد المطلب بالمدينة طلبت الأنصار ثوبا يكسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه، أخرجه البخاري. وفي لفظ آخر: لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. جيم: مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر عبد الله بن أبي ونفثه عليه من ريقه، 90 بعد 700. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. دال: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي ومحاولة عمر منعه، 91 بعد 700. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. ثالثا: إمارة أبي بكر رضي الله عنه في العام 9 على الحج. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شهر رمضان وشوال وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من 9 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين. جاء ذلك في سيرة ابن هشام. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق ليكون معه، ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته. ألف: في أي شهر كان بعث أبي بكر؟ قال الحافظ في الفتح: ذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن حجة أبي بكر وقعت في ذي القعدة، ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في الإكليل، ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة كالداودي، وبه جزم من المفسرين الرماني والثعلبي والماوردي وتبعهم جماعة، وإما ساكت. والمعتمد ما قاله مجاهد، وبه جزم الأزرقي، ويؤيده أن ابن إسحاق صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وشوالا وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج، فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي القعدة، فيكون حجه في ذي الحجة على هذا، والله أعلم. جاء ذلك في فتح الباري. ب: بما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا. 92 بعد 700. قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان الله عليه أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج، قيل له: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال له عليه الصلاة والسلام: أخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر، وأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا. فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن بالناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد مدة فهو إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن هشام في السيرة. 93 بعد 700. ومن حديث زيد بن يسيع قال: سألت عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت 4: ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. أخرجه الحميدي في مسنده والترمذي وأبو يعلى. 94 بعد 700. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم الحج: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة. والمعروف أن المنادي هو علي بن أبي طالب، فكيف أمر أبو بكر رضي الله عنه أبا هريرة ومن معه بالتأذين بهذه الأمور؟ قال الطحاوي في مشكل الآثار: هذا مشكل، لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث أبا بكر بذلك، ثم أتبعه عليا فأمره أن يؤذن، فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي؟ ثم أجاب بما حاصله: أن أبا بكر رضي الله عنه كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف، وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك، وكأن عليا لم يطق التأذين بذلك وحده، واحتاج إلى من يعينه على ذلك، فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك. جاء ذلك في فتح الباري. 4 وفد بني تميم. بعد غزوة تبوك تمت كلمة الله تبارك وتعالى في شبه الجزيرة العربية كلها، وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه من كل عادية عليهم، وما أن استقر المسلمون في المدينة حتى بدأت القبائل العربية تتوافد على المدينة معلنة الإسلام ومتبعة الهدى الذي جاء به سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وسأذكر قصص هذه الوفود التي صح إسناد قدومها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنلتمس من أحداثها العبرة والعظة. ومن هذه الوفود كان وفد بني تميم. 95 بعد 700. من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. أخرجه البخاري والترمذي. 96 بعد 700 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن فيهم: هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وجاءت صدقاتهم فقال: وهذه صدقات قوم أو قومي. أخرجه البخاري ومسلم. 5 وفد بني عامر. 1 مقالتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 97 بعد 700 من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنهما عن أبيه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر، قال: فأتيناه فسلمنا عليه فقلنا: أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا. قال يونس: وأنت أطول علينا طولا، وأنت أفضلنا علينا فضلا، وأنت الجفنة الغراء. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. قال: وربما قال: ولا يستهوينكم. رواه أبو داود والنسائي وأخرجه أحمد. ب عامر بن الطفيل ومقولته الفاسدة للرسول عليه الصلاة والسلام. قد سبق ذكر عامر بن الطفيل أثناء الحديث عن غزوة بئر معونة، وأنه الذي تولى قتل القراء 70 والغدر بهم، ثم لم يكفه هذا العمل، فجاء في وفد بني عامر يتهدد الرسول عليه الصلاة والسلام، فابتلاه الله تعالى بغدة في رقبته مات على أثرها. 98 بعد 700 من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخ لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين 3 خصال فقال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان 1000 و1000، 1000 أشقر 1000 شقرا. فطعن عامر في بيت امرأة من بني فلان أم فلان، فقال: غدة كغدة البعير البكر في بيت امرأة من آل بني فلان، إيتوني بفرسي. فمات على ظهر فرسه. فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان، قال: كونا قريبا حتى أتيهم. فذكر قصة القراء في بئر معونة. أخرجه البخاري وأحمد. 6 وفد ضمامة بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكر. 99 بعد 700 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال عليه الصلاة والسلام: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات 5 في اليوم والليلة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال عليه الصلاة والسلام، اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نعم. فقال الرجل، آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. أخرجه البخاري ومسلم. 800 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال، أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ابن عبد المطلب. قال محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام، نعم. فقال ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال عليه الصلاة والسلام، لا أجد في نفسي، فسل ما بدا لك. قال أنشدك الله، إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا. قال عليه الصلاة والسلام، نعم. قال أنشدك الله، إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدونها معه. قال عليه الصلاة والسلام، اللهم نعم. قال فأنشدك الله، إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس. قال عليه الصلاة والسلام، اللهم نعم. قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. قال ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى، إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال، بئست اللات والعزى. قالوا صح يا ضمام، اتق البرس والجذام، اتق الجنون. قال ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال يقول ابن عباس رضي الله عنه، فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد واللفظ لأحمد. 7 وفد عبد قيس. ألف إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بطلوعهم قبل أن يصلوا. الأول بعد 800 من حديث مزيدة العصري رضي الله عنه قال، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم، سيطلع عليكم منها هنا ركب هم خير أهل المشرق. فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي 13 راكبا، فقال، من القوم؟ قالوا، من بني عبد القيس. قال فما أقدمكم هذه البلاد؟ أتجارة؟ قالوا لا. قال أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آنفا فقال خيرا، ثم مشى معهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي تريدونه. فرمى القوم بأنفسهم من ركائبهم، فمنهم من مشى إليه، ومنهم من هرول، ومنهم من سعى، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا بيده فقبلوها، وتخلف الأشج في الركاب حتى أناخها، وجمع متاع القوم، ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. فقال: جبل جبلت عليه أم تخلقا مني؟ قال: بل جبل. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري. باء: قصة الجارود العبدي في إسلامه وسؤاله عن الضالة كيف حالها. الثاني بعد 800 من حديث الجارود العبدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه، فقلت له: على إني إن تركت ديني ودخلت في دينك لا يعذبني الله في الآخرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وقد سألت النبي عن ضالة الإبل والماشية. أخرجه أبو يعلى والهيثمي. الثالث بعد 800 من حديث الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار. أخرجه أحمد والترمذي. جيم: ترحيب النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عبد القيس وتفقيههم. الرابع بعد 800 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة، وربما قال النقير أو المقير، وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. أخرجه البخاري ومسلم. قلت: وفي رواية أبي سعيد الخدري زيادة طريفة. الخامس بعد 800 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد القيس، آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه القطيعاء، أو قال: من الثمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحه كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها.
قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناه. أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما. دال أشج عبد القيس وخصال الإيمان. السادس بعد الثمانمائة من حديث أشج عبد القيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والحياء. قلت قديما كان أو حديثا؟ قال عليه الصلاة والسلام قديما. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة وغيرهم. ها تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة السنة البعدية للظهر. السابع بعد الثمانمائة من حديث كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما. فأرسلنا إليه الخادم فقلت قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. أخرجه البخاري ومسلم. واو أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الثامن بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين. أخرجه البخاري وأبو داود. زاي قصة الرجل المصروع وشفاؤه على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. التاسع بعد الثمانمائة من حديث الزارع بن عامر ويقال ابن عمرو العبدي وكان في وفد عبد القيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأشج المنذر بن عامر ومعهم رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوا من رواحلهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته ففتحها فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما ثم أتى رواحلهم فعقلها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله الحلم والأناه. فقال يا رسول الله أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عز وجل ورسوله. فقال الزارع يا رسول الله إن معي خالا لي مصابا فادع الله له. فقال عليه الصلاة والسلام أين هو؟ ائتني به. قال فصنعت مثل ما صنع الأشج ألبسته ثوبيه وأتيته فأخذ من ردائه يرفعهما حتى رأينا بياض إبطه، ثم ضرب بظهره فقال عليه الصلاة والسلام: أخرج عدو الله. فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح. أخرجه أحمد. ثامنا: وفد بني حنيفة وخبر مسيلمة. قد سبق حديث ثمامة بن أثال الحنفي قبل فتح مكة. ألف: مقدم الوفد ومقولة النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة. العاشر بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. أخرجه البخاري ومسلم. باء: رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في مسيلمة والأسود العنسي. الحادي عشر بعد الثمانمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب، فكبرا علي، فأوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. أخرجه البخاري ومسلم. جيم: ارتداد مسيلمة وادعاؤه النبوة وإرساله الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر بعد الثمانمائة من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب: قال للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. أخرجه أحمد وأبو داود. الثالث عشر بعد الثمانمائة عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنه، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. أخرجه أبو داود والنسائي. دال: لحوق أبي رجاء العطاردي بمسيلمة. الرابع عشر بعد الثمانمائة من حديث أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وقال أبو رجاء: كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. أخرجه البخاري. تاسعة: قدوم وفد الأشعريين. ألف ارتجاز القوم عند قدومهم وفرحهم بلقاء الرسول عليه الصلاة والسلام. الخامس عشر بعد الثمانمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. أخرجه أحمد وإسناده صحيح والبيهقي وأبو يعلى. وقد سبق ذكر قدوم أبي موسى الأشعري مع قدوم جعفر من الحبشة في أثناء غزوة خيبر، ويحتمل أنه عاد إلى قومه ثم عاد بهم في وفد الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. با مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم. السادس عشر بعد الثمانمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. أخرجه البخاري ومسلم. السابع عشر بعد الثمانمائة ومن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خير من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله، فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله، فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله. فقال في الثالثة كلمة ضعيفة: إلا أنتم. أخرجه أحمد. جيم قبولهم البشرى ورفض بني تميم لها. الثامن عشر بعد الثمانمائة من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يا بني تميم. قالوا: أما إذ بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. دال أهل اليمن مقر الإيمان ونجد مطلع قرن الشيطان. التاسع عشر بعد الثمانمائة من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان هاهنا، وأشار إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. والفدادين جمع فدان الذين يملكون الكثير من الجمال والإبل. أخرجه البخاري ومسلم. عاشرة وفد مزينة. العشرون بعد الثمانمائة من حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما لنا طعام نتزوده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: زودهم. فقال: ما عندي إلا فاضلة من تمر، وما أراها تغني عنهم شيئا. فقال: انطلق فزودهم. فانطلق بنا إلى علية الله، فإذا فيها ثمر مثل البكر الأورق، فقال: خذوا. فأخذ القوم حاجتهم. قال: وكنت أنا في آخر القوم. قال: فالتفت وما أفقد موضع تمرة، وقد احتمل منه 400 رجل. أخرجه أحمد وأبو نعيم والطبراني. الحادي عشر وفد دوس. ألف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهديهم الله. الحادي والعشرون بعد الثمانمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم. أخرجه البخاري ومسلم. با قصة غلام أبي هريرة. الثاني والعشرون بعد الثمانمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، وأبقى غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبينما أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: هو لوجه الله، فأعتقته. أخرجه البخاري. 12 وفد نجران. 123 من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري ومسلم. 13 وفد كندة مع الأشعث بن قيس. 124 من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت: يا رسول الله، ألستم منا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. أخرجه أحمد وابن ماجه. قصة ولد الأشعث بن قيس. 125 من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي: هل لك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد، إعادة، من ابنة جمد، ولوددت أن مكانه شبع القوم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا، ثم ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم. 14 وفد همذان. وسيأتي لهؤلاء القوم ذكر عند حديثنا عن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الله عز وجل برقم 33 فلينظر هناك. 15 وفد عمان والبحرين. 126 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا 3. فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا 3. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: أنت تبخل عني، وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها 3. ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول: جئته فقال لي أبو بكر: عدها. فعددتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. 16 قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم. 127 من حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي، فمر وعليه حلة حمراء، فسمعته يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بني عبد المطلب. فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة ومعنا ضعينة لنا حتى نزلنا قريبا من المدينة، فبينما نحن قعود وإذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة ومعنا جمل أحمر. فقال: تبيعوني هذا الجمل؟ فقلنا: نعم. فقال: بكم؟ فقلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: أخذته وما أستقصي. فأخذ بخطام الجمل فذهب به حتى توارى في حيطان المدينة، فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجل؟ فلم يكن منا أحد يعرفه، فلام القوم بعضهم بعضا، فقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون؟ فقالت الضعينة: فلا تلاوموا، فلقد رأينا وجه رجل لا يغدر بكم، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشي أتانا رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم الذين جئتم من الربذة؟ قلنا: نعم. قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. فأكلنا من التمر حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا، ثم قدمنا المدينة من الغد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس على المنبر، فسمعته يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. وثم رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجني أم ولد على ولد، لا تجني أم ولد على ولد. وهذا لفظ الحاكم، وأخرجه ابن ماجه. 17: وفد بني أسد. 128 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني أسد فتكلموا فأبانوا، فقالوا: يا رسول الله، قاتلتك مضر كلها ولم نقاتلك، ولسنا بأقلهم عددا ولا أقلهم شوكة، وصلنا رحمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر حيث سمع كلامهم: أيتكلمون هكذا؟ قال: يا رسول الله، إن فقههم لقليل، وإن الشيطان لينطق على لسانهم. أخرجه أبو يعلى. 18: قدوم جرير بن عبد الله البجلي. ألف: مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حين قدم عليه. 129 من حديث جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر. بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا إن على وجهه مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. أخرجه أحمد والطبراني. باء: تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم له كلما رآه. 138 من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. أخرجه أحمد والبخاري. جيم: سريته لتخريب ذي الخلصة. 84 من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعمى وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. أخرجه البخاري ومسلم. 19 قدوم تميم الداري وإخباره عن الدجال والجساسة. 83 من حديث فاطمة بنت قيس قال عامر بن شراحيل الشعبي: إنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل، حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه. فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخما وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشد وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقينا دابة أهلب كثير الشعر، لا ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون في مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ قال الناس نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والترمذي. 20 رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. ألف إرسال علي وخالد إلى همدان. 34 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوه من الإسلام. قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يقفل خالدا إلى رجل كان ممن يمم مع خالد، ومن أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا لنا فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان. أخرجه البخاري. باء إرسال معاذ وأبي موسى إلى اليمن. 34 من حديث أبي موسى الأشعري قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، وكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال عليه الصلاة والسلام ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. قال عليه الصلاة والسلام لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى دينه دين السوء، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال نعم اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 فأمر به فقتل. ثم تذاكر قيام الليل، فقال معاذ أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. أخرجه البخاري ومسلم. ومن لفظ آخر ما نصه بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا فيها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع. فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. فانطلقا. فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعلا يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. قال معاذ لأضربن عنقه. جيم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ عليه رضوان الله. 35 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم. دال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأنه لن يراه. 36 من حديث عاصم بن حميد السكوني رضي الله عنه أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ومعاذ الراكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري
فبكى معاذ خاشعا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، البكاء أو إن البكاء من الشيطان. أخرجه أحمد وسنده جيداً.